السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا إخواني الكرام، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا في الآخرة على حوض حبيبنا ونبينا المصطفى، وأن يرزقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله جل وعلا في هذا البرنامج حول أئمتنا وعلمائنا وسلفنا الصالح من علماء المسلمين، فهم مصابيح الدجى، وهم أئمة الهدى، وهم من جعلهم ربنا جل وعلا نجوم هداية يهتدى بهم في ظلمات الشدائد والفتن، بل أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. وما زال حديثنا موصولا مع عمود السنة، مع ابن شهاب الزهري رحمة الله عليه. عشنا في اللقاءات الماضية مع أحوال الإمام الزهري، ومع سيرة الإمام الزهري، ومع محنة الإمام الزهري، وكيف كان هذا الإمام علما كبيرا من أعلام المسلمين، وحق له أن يقتدى به في الاتباع والعلم والهداية. لكن أيها الأحبة، لا يسعني أبدا إذا تكلمت عن الإمام الزهري أن أغفل الكلام عن تدوينه لسنة الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقول أيها الأحبة، لا يسعني أبدا إن تكلمت عن الإمام الزهري أن أبتعد وأن أغفل الكلام عن تدوينه لسنة الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالإمام الزهري هو عمود السنة، وهو أول من دون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي البداية أقول، حتى لا يخدعنا أحد، فرق كبير بين الكتابة، أي بين كتابة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين تدوين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكتابة كانت على عهد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، على سبيل المثال كعبد الله بن عمر أو كعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، كان يكتب كل شيء يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما فتح نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مكة وخطب خطبة عصماء في فتح مكة، قال النبي للصحابة: اكتبوا لأبي شاه. لكنني أتكلم عن تدوين السنة النبوية في ديوان واحد. أول من قام بتدوين السنة النبوية ابن شهاب الزهري رحمة الله عليه. تعالوا بنا سريعا أن ندخل مباشرة إلى هذا الميدان المهيب، وأن ندخل إلى هذا المحراب الكبير. ولكن اسمحوا لي في البداية أن أقول، لماذا أتكلم عن هذا الأمر الآن؟ لأنك لن ترى طاعنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في راوية الإسلام أبي هريرة رضي الله عنه، أو في جبل الحفاظ محمد بن إسماعيل البخاري، إلا ويطعن كذلك في عمود السنة في الإمام الزهري. فالإمام الزهري ناله نصيب كبير من الطعن والسب والتشكيك في ميزان حسناته إن شاء الله، لكن ناله كل ذلك بسبب أنه قام بتدوين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما يخطط له هؤلاء بأنهم لو استطاعوا أن يسقطوا هيبة الإمام الزهري وعدالة الإمام الزهري لسقط معه بعد ذلك سنة الحبيب النبي وحاشاه صلى الله عليه وسلم، فهو الذي قال فيه ربه: ورفعنا لك ذكرك. تعالوا بنا أن نتعرف الآن وأن نعيش الليلة مع تدوين الإمام الزهري لسنة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي الأسباب الداعية لتدوين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الذي أمر ابن شهاب الزهري بتدوين السنة. أيها الأحبة، أقول في البداية: لقد حظيت سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أول يوم بالحفظ والدقة والعناية والدراية والرواية، فهي مما قال فيها ربنا سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر في الآية يشتمل على القرآن والسنة، كما انتصر لذلك ابن حزم رحمة الله عليه: ولقد أعلى ربنا للسنة مكانتها، أعلى ربنا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مكانتها، وأوجب على العباد حبها واتباعها، لذا قال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ورحمة الله على هذا الإمام الفاضل على حسان بن عطية كان يقول: كان جبريل ينزل على محمد بالسنة كما كان ينزل عليه بالقرآن، ويعلمه السنة كما كان يعلمه القرآن. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. فالسنة النبوية وحي من الله تبارك وتعالى أوحاها لحبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام. لذا نرى من فقه الإمام السيوطي رحمة الله عليه أنه دون رسالة في تعظيم السنة وفي توقير السنة وفي أهمية الاحتجاج بالسنة، وجعل لها عنوانا في غاية الجمال، ألا وهو: مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة. مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة، وهذا من فقه الإمام السيوطي. لماذا؟ لماذا جعل الإمام السيوطي هذا العنوان عنوانا لحجية السنة؟ باختصار شديد، لأننا لن نستطيع أن نعبد الله سبحانه وتعالى إلا إذا سرنا خلفه صاحب السنة، وإلا إذا طبقنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن السنة أيها الأحبة مبينة ومفسرة وموضحة لما أجمله القرآن في كثير من الأحكام والعبادات، فلن يستطيع مسلم قط أن يعبد الله سبحانه وتعالى بالقرآن فقط دون العودة إلى صاحب السنة صلوات الله وتسليماته عليه. لذا أيها الأحبة، بلغ من عناية علماء المسلمين بسنة الصادق الأمين أن خصصوا لها علما كاملا مستقلا بعلم السنة، يسمى بعلم الرجال، جعلوا علما كبيرا يفندون فيه الرجال من رواة الأحاديث، ويبينون أحوالهم، ويبينون دينهم، ويبينون مراتبهم، يسمى بعلم الرجال. وهذا العلم أيها الأحبة هو الحكم على الحديث، هو الحكم على الحديث عن طريق النظر في سلسلة رجال الإسناد. وربما يستغرب بعض أحبابنا، ربما يتعجب ويستغرب بعض أحبابنا إن قلت له الآن: هل تعلم أن الغرب الآن ربما قد يحسد المسلمين على هذا العلم؟ بل وقع ذلك والله، لأنه لم يعلم أمة من الأمم لها السبق في علم الإسناد وفي تنقيح وتمحيص وتدقيق وتصفية حديث نبيها صلى الله عليه وسلم وكلام نبيها إلا هذه الأمة. فجعلوا علم الرجال يفندون أخبارهم ويفتشون أحوالهم لماذا؟ حتى تصل السنة إلى الأمة وهي في غاية الصفاء وفي غاية النقاء. نرد حديث الكذابين والوضاعين ومن أصحاب الأهواء والضلالات والبدع على تفاوت في هذا الأمر، لكنني أقول أيها الأحبة، علم الرجال علم فازت به هذه الأمة، لها القصب في السبق في هذا العلم الفضيل. حتى قال بعض المستشرقين، ديفيد مارجليوث قال مادحا هذا العلم في هذه الأمة، أو إن شئت فقل حاسدا لهذه الأمة، لأنها قد استطاعت أن تسبق غيرها من الأمم بهذا العلم. قال ليفخر المسلمون ما شاءوا بعلم حديث نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. بل والله يا إخواني أنا أقول لولا علم الرجال ولولا علم الإسناد ولولا علم السنة لبدلت الشريعة وغيرت الملة وضاعت كثير من الأحكام، ولقال من شاء ما شاء. وكما قال عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فعلماء الحديث وعلماء السنة النبوية هم حائط الصد الأول عبر كل زمان وعبر كل مكان أمام رؤوس البدع والأهواء والضلالات. لذا أيها الأحبة، طالما حوربت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحروب متعددة ليست بالإنكار فقط، ربما نرى الآن بعض المتبجحين الذين يتجرؤون على إنكار سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في القديم كانت الحرب ربما تختلف عن واقعنا الآن. فكان الذين يحاربون السنة ويطعنون في السنة كانوا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدسون الأحاديث المكذوبة في دواوين السنة. على سبيل المثال، لما قدم الزنديق عبد الكريم ابن أبي العوجاء إلى المحاكمة لقيام الحد عليه، اعترف وقال لقد وضعت فيكم 4000 حديث أحرم فيها وأحلل. انظروا إلى هذا الإجرام، لم يضع حديثا أو 10 أحاديث، بل 4000 حديث يحلل فيها من شرع الله ويحرم فيها من شرع الله. وما فند هذا الكذب وما بينه إلا علماء الحديث. لذا لم أكن حانثا حينما أطلقت هذا القسم وقلت أقسم بالله لولا علماء الحديث ولولا علماء الإسناد ولولا علم الرجال لغيرت الملة. نعم، وتبدلت الشريعة وضاعت كثير من الأحكام، ولقال من شاء من شاء. فعلماء الحديث هم حائط الصد الأول عبر كل زمان وعبر كل مكان، كما قال سفيان رحمة الله عليه، الملائكة حراس السماء وعلماء الحديث حراس الأرض، أي حراس دين محمد صلى الله عليه وسلم من الزيادة والنقصان. ولما قدموا بعض الزنادقة لهارون الرشيد لقيام الحد عليه، وهارون الرشيد ذلكم الملك العادل حق له أن تدرس سيرته، لقد شوهت سيرته وصورته بسبب أعدائه وقدمت في صورة مشوهة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكان من خيرة ملوك الإسلام، وأعظم دليل على ما أقول على نبل هذا الملك الصالح هذا الأثر، يبين لنا كيف كان هارون الرشيد يغار على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدموا له بعض الزنادقة الذين يضعون الأحاديث ويكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصدر هارون القرار بقطع رقبته وبقيام الحد عليه. فقال هارون لهذا الزنديق بعدما أصدر قرارا بإعدامه وضرب عنقه، قال هارون سأضرب عنقك. قال ولما يا أمير المؤمنين؟ لأنه كان يدلس على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكتب الأحاديث وينسبها إلى رسول الله ويبدل دين الله ويحرف في سنة رسول الله، فما كان من القرار من رأس الدولة يومها إلا بإعدام هذا المجرم الأثيم. فقال هارون: سأضرب عنقك. قال: ولما يا أمير المؤمنين؟ فقال هارون: لأريح الناس منك ومن شرك. فقال هذا الخبيث: قال يا أمير المؤمنين، فأين أنت من 1000 حديث وضعتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيها حرف نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انظروا إلى هذا الإجرام، أين أنت من 1000 حديث وضعتها على رسول الله؟ والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كأي كذب على أحد من الخلق. من كذب على رسول الله متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، كما قال الحبيب المختار: من كذب علي متعمدا قاصدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال في حديث آخر: إن كذبا علي ليس ككذب على غيري. وفي أحاديث أخرى حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينسب أحد قولا إلى رسول الله لم يقله رسول الله. فتثبت وتروى، وتحديدا في هذه الأيام قبل أن تنشر شيئا على مواقع التواصل تأكد، أقاله حبيبنا ونبينا أم أنك مشارك في هذا الإثم؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك وقال: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. أقول أيها الأحبة، هذا الرجل قال لهارون الرشيد: وأين أنت من 1000 حديث وضعتها على رسول الله وما فيها حرف نطق به رسول الله؟ ماذا قال هارون؟ ماذا كان الجواب من أمير المؤمنين؟ قال له هارون: وأين أنت يا عدو الله؟ اسمع، وأين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك ينخلانها نخلا؟ هل رأيتم هذا الجواب؟ هل رأيتم كيف كانت الدولة آنذاك آمنة مطمئنة بأهل العلم؟ هارون الرشيد يعلم أن العلماء لن يستطيع أحد أن يتسلل بينهم وأن يدس الأكاذيب والأباطيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالعلماء صمام أمان حقيقي، وأهل العلم هم طوق النجاة. لذا كان الإمام أحمد يقول: حاجة الناس إلى العلماء أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. أقول أيها الأحبة الكرام، بعد هذه المقدمة حول عناية العلماء والأمراء لسنة سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم في وجوه أهل الضلال والبدع والأهواء، أقول أيها الأحبة، لما اتسعت رقعة الإسلام وتفرق كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في البلدان والأقطار والأمصار، ما الذي وقع؟ قل الضبط وساء الحفظ وظهرت البدع وجاءت الفتنة، أي فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه، فظهرت إلينا وخرجت علينا رؤوس الضلال والبدع ورؤوس الانحراف كالخوارج والشيعة الروافض، أو الشيعة الروافض، وهم أكذب خلق الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقدرية، رؤوس الضلال خرجت في هذه الأيام من رحم الفتنة. لذا رحمة الله على محمد بن سيرين إذ يقول: كانوا لا يسألون عن الإسناد. محمد بن سيرين أدرك جل الصحابة، فجل الصحابة لن يكون هناك إسناد، يسمع من أبي هريرة، يسمع من أنس بن مالك، يسمع من أبي سعيد الخدري، يسمع من جابر بن عبد الله، يسمع يقول الصحابي: سمعت رسول الله. حتى ولو سمع من تابعي فإن السند قصير، لم يكونوا يسألون عن الإسناد. ثم كانت البيئة آمنة مطمئنة، وكان العدل قائما بينهم، وما كان بين ظهرانيهم أحد من أهل البدع والأهواء، فكانوا لا يسألون عن الإسناد. بيئة آمنة قائمة بفضل الله على الصدق والأمانة. والعرب حتى قبل بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم كانوا يأنفون الكذب، كان العرب يأنفون الكذب في طبيعتهم، وهم على الشرك والكفر والضلال. فلك أن تتصور كيف كان الصحابة رضي الله عنهم بعد إسلامهم، بعد أن رباهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا أئمة الهداية والصدق رضي الله عنهم أجمعين. فكانوا لا يسألون عن الإسناد، لا حاجة لذلك، كما قال محمد بن سيرين رحمة الله عليه، كما في مقدمة صحيح الإمام مسلم، قال محمد بن سيرين: كانوا لا يسألون عن الإسناد. فلما وقعت الفتنة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، قلنا: سموا لنا رجالكم، فننظر إلى أهل السنة، فننظر إلى حديث أهل السنة فنقبله ونعمل به، وننظر إلى حديث أهل البدعة فنرده ولا نأخذه. وهذا ما يعرف عندنا بعلم الجرح والتعديل. فكانت أول نشأة لهذا العلم بعد هذه الفتنة. خرجت رؤوس البدع والضلال آنذاك، واختلط الحابل بالنابل، فاضطر علماء المسلمين إلى تنقيح سنة سيد المرسلين صلوات الله وتسليماته عليه، وعلى رأس المئة الأولى من هجرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، على رأس السنة المئة في خلافة الأمير العادل والحاكم المقسط ثمرة رجاء بن حيوة، هذا الملك العادل وهذا الأمير الذي تحدثت بعدله الركبان. من يكون؟ إنه تلميذ حلقات العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه من خيرة بني أمية، حتى لقبه الناس بخامس الخلفاء الراشدين. وللأمانة أقول هذا ليس بصحيح، فإن خامس الخلفاء الراشدين هو علي، هو الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه. أما عمر بن عبد العزيز كان من صالح بني أمية، فهو عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه ورضي الله عنه على رأس المئة. هنا أيها الأحبة، انتشر العلم في خلافة عمر انتشارا مهيبا، وتحركت الحركة العلمية حركة شديدة، وبدأت مرحلة تدوين السنة النبوية المباركة بأمر من عمر بن عبد العزيز مباشرة. سبحان الله، إذا كان عثمان بن عفان رضي الله عنه نال هذا الشرف في جمع القرآن، فإن عمر بن عبد العزيز نال هذا الشرف في تدوين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ أحس عمر بن عبد العزيز أن الناس ربما يختلط عليهم الأمر، فأراد عمر بن عبد العزيز بعدما خاف على الناس وبعدما خاف على ضياع السنة في البلدان والأمصار مع الصحابة والتابعين وتابع التابعين، فأراد أن يدون السنة النبوية في ديوان واحد، وأراد أن يقدم على هذه الخطوة، فما أنكر عليه أحد من أهل العلم يومه، ما أنكر عليه أحد ذلك. أراد أن تكون السنة في ديوان واحد لتكون مرجعا أساسيا للمسلمين في أي زمان وفي أي مكان. لذا يقول عبد الله بن دينار: كتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق والأمصار، كتب يقول: انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه واحفظوه، فإني أخاف دروس العلم أي قلة العلم وذهاب العلم وانصراف العلم، قال فإني أخاف دروس العلم وذهاب العلماء. وهنا أيها الأحبة، من يا ترى ينال هذا الشرف في خلافة عمر بن عبد العزيز وفي حكمه العادل؟ من من العلماء يتحمل هذه الأمانة؟ من يقوم بهذه الأمانة بتدوين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما وجد يومها عمر بن عبد العزيز أفضل ولا أنبل ولا أقوم لهذه المهمة من شيخه الذي طالما جلس معه في حلقات علمه، إنه ابن شهاب الزهري رضي الله عنه ورحمة الله عليه. لذا أيها الأحبة، قال الإمام السيوطي في ألفيته: أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر. أول جامع الحديث، أول جامع الحديث والأثر، أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر. فهو الذي أثنى عليه عمر بن عبد العزيز وقال: ما رأيت أحدا أحسن سوقا للحديث مثل الزهري رحمة الله عليه. يقول الإمام الزهري: أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن في ديوان واحد، جمع الأحاديث، وكانت الأحاديث في الصدور وعلى الرقاع، فأمره عمر أن يجمعها في ديوان واحد. فقام الإمام الزهري بهذا الكتاب، وقام الإمام الزهري بهذا التدوين. إذن السنة دونت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن شهاب: أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن فكتبناها دفترا دفترا، وأرسل إلى كل أرض بعد ذلك دفترا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه هي الانطلاقة في كتابة المصنفات والصحاح والأسانيد والمسانيد في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج بعد ذلك موطأ الإمام مالك، صحيح الإمام البخاري، مسند الإمام أحمد، وهكذا. ولكن البداية كانت من عمل الإمام الزهري رحمة الله عليه، قام بتجميع وتدوين سنة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الختام، كان الزهري يفخر بذلك العمل، وحق له أن يفخر، وكان يقول: لم يدون هذا العلم أحد قبل تدويني، فله السبق في هذا رحمة الله عليه. أيها الأحبة، انتهى وقتنا وما انتهى كلامنا، وكم وددت والله أن أحيا أكثر من ذلك مع الإمام الكبير العلم ابن شهاب الزهري. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يجمعنا به في الفردوس الأعلى. شكر الله لكم إخواني الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.